الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالخلق، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين والإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وألفت النظر مجددا إلى أن السدة هذه فيها مكان ومتسع، ولكن الإخوة الذين يجلسون على الدرج يغلقون الطريق إليه. وربما يتصور الأخ القادم أن السدة مليئة، فأرجو أن لا يتضايقوا إذا لفتنا النظر إلى أن يدعوا الطريق حتى يصعد الأخوة إلى السدة. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أيها الأخوة، لا بد أن أقول كلمة وكان منتظر الناس أن أقولها عن مسألة الانتخابات هذه التي أزف ميعادها، ومما يدفعني إلى أن أقول كلمة طبعا خارجة عن موضوع الدرس، أن طول الصمت جعل كثيرا من الناس ينسبون إلي ما لم أقل، ويحملونني شيئا ما قلته ولا قررته ولا أشرت إليه من قريب أو بعيد. فاقتضى الأمر وإيضاح للحقيقة وقطعا للتقول والشبهات، لا بد أن أقول كلمة أسأل الله عز وجل أن ترضيه في هذا السبب. كلكم يعلم أن هذه الأبواب التي تفتحت قد اقتضت أن ينطلق كثيرون وكثيرات من شتى الفئات وعلى مختلف الطبقات ومن شتى النوعيات. اقتضت هذه الابواب التي تفتحت ان يقبل كثيرا من الناس فيعرضوا انفسهم لهذا المركز ولتمثيل الامه في هذا المجلس. وهذا ليس شيئا غريبا ما دامت الابواب قد تفتحت، وما دام قد قيل للناس ليتقدم منكم من شاء ان يتقدم دون حرج ودون تضييق. شيء طبيعي ان نجد هذه الكثره الكافره من شتى المستويات ومن شتى الفئات قد تقدمت، ولكن ما الذي يجعلنا نستفيد من هذه الظاهره، نستثمر خيرها ونتقي شرها؟ الوعي الذي ينبغي ان يتصل به الناس، والوعي لا يصنع الا في بيتقة الدين، حيثما وجد الدين الحق الحق لا التقليدي وجد الوعي السليم. فاذا غاب الدين الحق ولو خلفه الدين التقليدي فإن الوعي السليم لا يتحقق. ولذلك فنحن أمام هذه الظاهرة، أمام هذه الكثرة الكافرة، لابد أن نلجأ إلى الوعي وندعو الناس إلى تحكيم هذا الوعي المنبثق من الدين السليم الصحيح الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. أمام هذه الظاهرة نحن مدعوين إلى تحقيق أمرين اثنين، أولهما أهم من الثاني، أوله ما يأتي بالدرجة الأولى من الأهمية، والثاني من ذلك من حيث الأهمية. الشيء الأول الذي ينبغي أن ننزل كل ما نملك لتحقيقه أن نمنع الذين ليسوا أهلا لهذا المجلس، إما لخلقهم المشين أو لعدم إمكانياته أو لعدم توفر الأمانة الكاملة لديه. ينبغي أن نصد هؤلاء الناس عن جنوب هذا المجلس الذي ليس أهلا له. هذا أول ما يجب علينا أن نسعى إليه. وكيف يكون الصد؟ وكيف يكون الإدعاء؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بأن نعجز الطريق إلى هذا المجلس عن طريق وضع من هم أفضل الموجودين في هذا المكان. فإذا انتقلنا من هم أفضل الموجودين فقد منعنا بوجوده أولئك الذين لا يتمتعون بأي أهلية إن من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الدينية والإيمانية أو من ناحية الوفاء والأمانة. سبيلنا إلى ذلك هذا. الشيء الثاني الذي نحن مدعوين إليه، وهذا يأتي في الدرجة الثانية، أن ننتقي لهذا المجلس من يتصفون بأعلى درجات الأمانة والدين والخلق والقدرة على الدفاع عن حقوق هذه الأمة وحمايتها من السوء. هذا إن يجب، هذا يأتي في الدرجة الثانية. لكن الأهم أن نمنع من دنيو هذه الرتبة من ليسوا أهلا لها قط. وكيف يكون سبيل المنع؟ أن نحجب عنهم هذه الغاية بالتقاء الأشخاص الذين هم أفضل من نجدهم أمامنا. وميزان الأفضلية ما هي؟ هي الدين أولا. فوالله من لم يكن يتمتع بأرضية دينية لا أثق بأمانته ولا أثق بخلقه ولا أثق بما يسمى الوطنية أو القومية التي قد ينادي بها أبدا. لابد من أن أجد أمامه جذورا إيمانية سليمة ودينا قويما. وغير ذلك، وهذا لا شك أنه ثمرة الدين القيم، الخلق والاستقامة ونظافة اليد والسنين. ولذلك الوعي والقدرة على أن يجابه مشكلات الأمة بالنظر والوعي والدرس والبحث ومن ثم التحليل. هذا شيء آخر. هذا هو واجبنا نحن أمام هذه الحشود المتراهية من شتى الفئات ولحاقا بشتى الغايات والمنافع المختلفة. إن لم نقم بهذا الأمر فربما تشبث بطرق مختلفة إلى هذا المكان من ليس أهلا له بشكل من الأشكال. وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أنني أتبنى صفات ومبادئ ولا أتبنى أشخاصا. إذا سئلت أقول ابحثوا عمن تعرفون أن له أرضية إيمانية وسلوكا دينيا سليما وخلقا راشدا ونظافة في السلوك واليد ووعي أتضمن صفات، ولكن لا أجسد أبدا هذه الصفات لا في شخص ولا في أشخاص. أي أنني لا أضع هذه الصفات مجسدة في أشخاص أتحمل مسؤولياتها، هذا ليس شأني، وأرجو أن لا ينسب إلي من ذلك شيء أبدا. لكن ماذا يعجبكم جميعا؟ كل منكم ينبغي يضحك، هو ليس غريبا عن البردة وليس غريبا عن أهله، وبيسره وقد مرت أيام وأيام أن يسأل ويتحسس ويعلم من هم أفضل الموجودين، أفضل الموجودين مقبول، يجعل منهم حرزا ضد بلوغ من ليسوا أهلا لهذا المركز. من هم؟ كل منكم ينبغي أن يتحسس السبيل إلى معرفته، وينبغي أن يبحث عنهم، وينبغي أن لا يضع نصب عينيه رائدا إلا هذه الصفات، لا المنافع الشخصية ولا القرابة ولا العصبية إطلاقا، وإنما يضع نصب عينيه هذه المبادئ. ربما قال أنا لا أجد من يتمتع بهذه الصفات على نحو سليم صاف عن الشوائب، ربما، ولكن نحن ماذا نقول في مثل هذه الحالة؟ اجعل من الخير الجزئي سبيلا يحجزك عن الشر كله، هذا ما ينبغي أن نفعله في هذه الحالة، وهذا مبدأ سليم من المبادئ الإسلامية المعروفة في سلم الأولوية. هذه كلمة وجيزة، طالما انتظر كثيرا من الإخوة مني أن أقولها، ولعل من الخير أن أقولها في آخر فرصة حتى لا تنسى هذه الكلمات. عندما يريد أحدنا أن يمارس وظيفة أناته الله سبحانه وتعالى به، وأسأل الله عز وجل أن يسخرنا لما يرضي ولما يصلح هذه الأمة ولما يحمي هذه البلاد من كل شيء، ونعود إلى درسنا. وكنا قد بدأنا في درسنا الماضي بالحديث 13 في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هنا أيضا، وهذا جزء من الدرس طبعا، أستجيب لرغبة الإخوة الذين ألحوا أن أقرأ الرسالة الثالثة من رسائل الإمام النووي للظاهر بدرس، وقد قرأت لكم رسالتين وذكرت لكم أسبابهما، وأوضحت أن الظاهر بدرس توعد وهدد، فكان ذلك حاملا للإمام النووي أن يكتب الرسالة الثانية. وقد لاحظنا أن الإمام النووي لم يغير من أسلوبه ولم يستبدل باللين شدة ولا بالرقة عنفا، على الرغم من الموقف المتبدل من الظاهر بدرس، وعلى الرغم من التهديد الذي وصله. لاحظنا الرسالة الثالثة أيضا تأتي نتيجة غضب طاف برأس الظاهر بدرس، أضاف إلى العمل الذي عمله شيئا آخر. ما هو؟ عندما جنة تطر عن هذه البلاد أذنب جاء من ألحى إلى جاهر بدرس، وفي كل عصر يوجد علماء سوء. جاء من ألحى إلى جاهر بدرس أن التتار عندما دخلوا بلاد الشام ووضعوا أيديهم على عقاراتها وبساتينها تملكوها بحكم الغنيمة والاستقرار، فلما أجنوا هذه العقارات والأراضي دخلت ملكيتها مجددا في حوزة المسلمين، وانقطعت عن أولئك الذين كانوا يملكونها من قبل. فاتخذ الظاهر بدرس من هذا ذريعة لتملك كل هذه العقارات والبساتين لعدم إعادتها إلى أصحابها، لأن ملكية أصحابها زالت بدخول التتار. نعم. الناس فقراء والعام عام مجاعة. فكتب الإمام النووي هذه الرسالة الثالثة التي طلب مني أن أقرأها هي الأخرى، نقرأها يا بني، ولكن نقرأها بشرط أن نأخذ منها العبرة، وبشرط أن تغير أفكار كثير منا، أولئك الذين لا يزالون يتصورون أن الحق لا يغرس في المجتمع إلا بيد العنف، وهذا خطأ كبير. نعم، نقرأ أمثال هذه الرسائل وهي نماذج ميدانية بأسلوب الدعوة إلى الله، لكن على أن نستفيد من هذه الرسائل عبرة لأنفسنا. يقول الإمام النووي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويذكر بأن ظاهر بدرس كان قد أغلف في التوعد والتهديد. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أوجب الله على المكلفين نصيحة السلطان، أعز الله أنصاره، ونصيحة عامة المسلمين. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة لله وكتابه وأئمة المسلمين وعامته. ومن نصيحة السلطان وفقه الله لطاعته وأولاه بكرامته أن ينهى إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام. وأوجب الله تعالى الشفقة على الرعية والاهتمام بالضعف وإزالة الضرر عنه. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم قربة من كرب الدنيا كشف الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. والله في عين العبد ما كان العبد في عين أبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما يلي. يحفظ. اسمعوا الكلام الثالث: وقد أنعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان، أعز الله أنصاره، السلطان الذي يتهدده ويتوعده. يقول عنه الإمام النووي: وقد أنعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان، أعز الله أنصاره، فقد أقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين، وأذل به الأعداء من جميع الطوائف، وفتح عليه الفتوحات المسهورة في المدة اليسيرة، وأوقع الرعب منه في قلوب أعداء الدين وسائر الماردين، ومهد له البلاد والعباد، وقمع بسببه أهل الزيغ والفساد، وأمده بالإعانة واللطف والسعادة، فله الحمد على هذه النعم الظاهرة والخيرات المتكافرة. لو قال هذا الكلام أو نصفه واحد من المسلمين لأحد المسؤولين في هذا العصر دون أن يهدد بمثل هذا التهديد، واتهم بالنفاق، واتهم بالخروج عن الصراط والمروق عن الدين. يوصف هذا الكلام خالد. ونسأل الله الكريم دوامها له وللمسلمين وزيادتها في خير وعافية، آمين. وقد أوجب الله شكرا عنه ووعد الزيادة للشاكرين، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحيطة، يعني يضع اليد على العقارات، هذا معنى الحيطة. وقد لحق المسلمين بهذه الحيطة على أملاكهم أنواع من الدواء لا يمكن التعبير عنه، وطلب منهم إثبات ما يلزمهم، فهذه الحيطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع ويوصي نيابه به، فهو أولى من عمل به، والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحيطة والإفراج عن جميعهم. فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه، فهم ضعفة، ومنهم الأيتام والأرامل والمساكين والضعفة والصالحون، وبهم تنشر وتضاف وترزق، وهم سكان الشام المبارك، جيران الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم، وسكان ديارهم، فلهم حرمات من جهات. ولو رأى السلطان ما يلحق الناس من الشدائد لاشتد حزنه عليهم وأطلقهم في الحال ولم يؤخرهم، ولكن لا تنتهي الأمور إليه على وجهها. تلك هي المشكلة الدائمة القديمة الجديدة، أن المشاكل الحقيقية لا تصير إلى سمعه إلى حقيقتها. نعم، ولكن لا تنتهي إليه الأمور على وجهها. فعل الله أغف المسلمين، يرفق الله يرفق بهم، يرفق الله عز وجل بك، يعجل لهم الإفراج قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم، فإن أكثرهم ورثوا هذه الأملاك من أسلافهم، ولا يمكنهم تحصيل كتب الشراء، يعني أكتابه، وقد نهبت كتبها، وإذا وفق السلطان بهم حصل له دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وفق بأمته ويظهره على أعدائه. فقد قال تعالى: إن تنصر الله ينصركم، وتتوفر له من رعيته الدعوات وتظهر في مملكته البركات ويبارك له في جميع ما يقصده من الخيرات. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنسأل الله الكريم أن يوفق السلطان للسنن الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامة، وأن يحميه من السنن السيئة. فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان، ونرجو من فضل الله تعالى أن يلهمه الله فيها القبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذه هي الرسالة الثالثة. والذي حصل بعد ذلك، والله عز وجل يرفض عباده ما هم سامعين، وهو القائل نعم في محكم الكتاب: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعل الحاكم فتنة للرعية وجعل الرعية فتنة للحاكم. فتنة الرعية بالحاكم أن يكلف بالنصح فينصح بهذه الطريقة، وفتنة الحاكم بالرعية أن يكون أمينا على مصالح الرعية ساهرا على ما يصلح حاله. هذا كلام الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ما الذي حصل؟ لما نهض العلماء بهذا الواجب، وفي مقدمتهم الإمام النووي، وابتلاهم الله بتهديد الظاهر بدرس، فوضعوا حدود أنفسهم تحت أقدامهم، ولم يجعلوا الدين مستغلا لحدود أنفسهم، باسم الدين يكفرون ويسيئون ويفسقون، والغرض أن ينتصروا لأنفسهم التي هددت، وأن ينتصروا لمصالحهم التي أوذيت. ما فعلوا ذلك، وإنما ظلوا على كل الأحوال أمناء لشرع الله، وما وضعوا حدود أنفسهم في الميزان أبدا. ولاحظتم الأسلوب هل اختلف ما بين آخر رسالة وأول رسالة؟ الرقم والأسلوب الجميل وحسن الظن بالسلطان ومدحه والثناء عليه فيما لا كذب فيه ما تغير أبدا. لما فعل ذلك وظهر من خلال فعل هؤلاء العلماء ويرأسهم الإمام النووي أنهم إنما قصدوا وجه الله عز وجل، والله هو الذي يملك قلوب العباد، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وفي مقدمة ذلك قلوب الحكام. أدخل الله عز وجل رهبة من الإمام النووي في قلب الظاهر بدرس، أدخل الرهبة والتقدير والحكم، فخلع لحكم الله ونزل إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأعلن في مجلس عام شامل قائلا: إنني أهاب هذا الرجل. من؟ الإمام النووي رحمه الله. يا أخوانا تعالوا نسأل فيما يهابه؟ ما هو السيف الذي جرده الإمام النووي حتى يهابه؟ ما هو السلاح الجديد الذي لا يملكه الظاهر بدرس والذي جرده عليه وهدده به؟ هل كان يملك الإمام النووي شيئا من ذلك؟ لا، بل أقول هل هدده بأن يدعو عليه في الأسهار؟ ممكن مثلا يقول: والله أنا أخشى من دعائه عليه. هل فعل هذا؟ ما كان كلامه إلا أرق الكلام، وما كان حديثه إلا ألم الحديث. سبحان الله، هل هذا الكلام يدخل مخافة الإمام النووي في قلب الظاهر بذلك؟ يا والله، إن أردنا أن نزم الأمور بميزانها المادي أبدا، لكن من أين جاءت هذه الرهبة؟ هذه قلوب العباد، ومن ينظر إلى عباده هل يخلصون قولهم وعملهم من وجه الله؟ لا يبتغون بذلك بديلا. الغاري عندئذ ينفذ لهم وعده، ينصرهم، ينصر كلمتهم، ويدخل الرهبة منهم في قلوب الناس، بل في قلوب أعدائهم أيضا. الرهبة التي عبر عنها الظاهر في درس، من أين جاءت؟ من إخلاص الإمام النووي لله، ومن أنه لم يرى حظا لنفسه قط أبدا. جعل نفسه ودنياه وحياته فداء لشرع الله ودينه. وكيف طبق ذلك؟ طبق ذلك لأن أزح نفسه عن الطريق، وظل يخاطب الحاكم في ذلك الوقت، نعم، بهذا المنظر الذي رأيته، وبهذا السماء الذي سمعته. لكن الواقع صحيح أنه أثنى، لكنه أثنى بما هو صادقا في قوله، كل ما قاله كان صادقا فيه. نعم، هذا الأمر يجسد بشكل ميداني كما قلت أدب الأمر بالمعروف، وأدب النهي عن المنكر، وأدب الرعية مع الحاكم فيما يتعلق بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نؤدي ما افترضه الله علينا طبق المنهج الذي رسمه لنا، وندع ما التزم الله به لنا، لأن الباري هو الذي سيطبق وسينجز. أرجو أن يكون في هذا عبر لنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر من كلام الإمام النووي، وهو الإمام الذي لا نرتاب لأنه قطب زمانه كان، وأنه كان وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، أرجو أن نجعل من كلامه تصريحا لكثير من الأوهام العالقة في أذهانه. ونعود إلى شرح حديثنا الذي نحن بصدده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعده. فلما فعلوا ذلك أو انتشر هذا بينهم جميعا، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. شرحنا هذا الحديث إلى هذه الفترة، وقلنا إن الشيء الذي يلفت رسول الله نظرنا إليه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي ينهى عن المنكر ينبغي أن يكون كالطبيب الذي يدخل حيا موبوءا ليلقح المرضى باللقاح المعروف ضد ذلك الوباء. هذا الطبيب ماذا يصنع؟ يحصن نفسه بالوقايات الطبية التامة حتى لا يصاب هو أيضا بهذه الأمراض، أكذلك أم لا؟ الذي يدخل بين الناس الذين عكفوا على المنكرات وينهاهم عن منكراتهم، يجب أن يفعل هذا، لكن ينبغي أن يحصن نفسه ضد هذا الوباء حتى لا يصل هذا الوباء إليه هو الآخر وهو لا يشعر. فإن لم يتنبه إلى هذا وقع فيما وقع فيه بني إسرائيل. صحيح كان أحدهم يمنع صاحبه من المنكرات، يراه في اليوم الثاني يجلس إليه وينهى، في اليوم الثالث لكن يجلس إليه، لاحظ يجلس إليه وينهى ثم يبقى جالسا أمامه. النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه يكافح المرض من جانب، ولكن جراثيم هذا المرض تتسرب إلى قيامه من جانب آخر. كيف تسربت؟ نعم، هذه الجراثيم عن طريق استمراء هذا المنكر والاستئناس به، وهذا شيء كبير. كثير من المنكرات، بل كل المنكرات تتلائم مع غرائزنا الحيوانية، أكذلكم أم لا؟ وإلى من حكمنا منكرا؟ طيب، فإذا ركن الإنسان إلى ما تستهين غريزته، ولو كان عقله يعافه، يوما فيوما فيوما الغريزة تتغلب. وإذا تغلبت الغريزة سكر العقل. فإن حط هذا الإنسان وهو الآخر في المحرمات، نعم، وبذلك نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يجالسوا أصحاب المنكرات القولية أو الفعلية، وكرر البيان الإلهي هذا أكثر من مرة. بني إسرائيل صحيح كانوا ينكرون المنكرات، لكنهم في الوقت نفسه كانوا يركنون إليها، فلما ركنوا إليها جاء وقتا تعودوا عليها ولم يعودوا منهمها واستمرئوها، وعندئذ وقعت المصيبة الكبرى. ما هي؟ ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، كانوا متآلفين، بث الله فيما بينهم أوامر العدوان، كانوا متحابين متحدين، سربت القدرة الإلهية أو الحكمة الإلهية فيما بينهم أوامر الشقاء. وهذا ليس خاصا ببني إسرائيل، بل هو سنة من سنن الله وعباده. ويذكرنا الله عز وجل بقراره في كتابه المبين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هم في الواقع كانوا يتناهون، لكن لما عكف الناهي وركن إلى معصية العاصي شيئا فشيئا سكتوا بعد ذلك عن الإنكار، بل استمرأوا المنكرات، فحق عليهم قول الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سوف ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. لماذا يخاطبنا رسول الله بهذا الذي وقع فيه بني إسرائيل في عصر قديم؟ ما لنا ولهم؟ وما شأننا وشأنهم؟ المسألة ليست صدفة أيها الأخوة، صدفة كانت من الحظ السيء لبني إسرائيل، إنما هي سنة ربانية، يعني قانون إلهي، كلما وجد سببه وجد مسببه. هذا ما يريد أن ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد أن قال لنا هذا الكلام عاد فقال: كلا كلا كلمة ربع وزجر، والله يقسم رسول الله بهذا الخبر الذي يخبرنا به، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا ولتكفرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. هذا ما يريد أن ينتهي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الأخوة هل وصلنا إلى ما وصل إليه بني إسرائيل أم لا؟ أظن أننا جميعا نملك الجواب الواقف، لقد وصلنا. لم نعد نأمر بمعروف ولا ننهى عن المنكر في الدوائر الثلاث التي تكلمنا عنها: دائرة الأسرة، دائرة الحي، دائرة البلد. إلا كل نذر نادر. الشيء الثاني أننا نركن إلى المنكر، صحيح لا ننهى عن المنكر، لكن ليس أننا إذ سكتنا ابتعدنا. ألا ترون أن كثيرا منا يعانس المنكرات ويركن إليها ركون الراجدين المستسلم لها في أسواقنا، في بيوتنا، في حيواناتنا، في دوائرنا، في كثير من معاهدنا، في كثير من جامعاتنا؟ ألا نعلم هذا؟ نعلم هذا. ولكل فرد منا فم ناطق ووعي فاقد، وكل منا يزعم أنه مؤمن بالله، وكل منا يملك الرتة التي كان يملكها الإمام النووي إذ يتكلم وينصح. فأين هم الناصحون؟ وأين هم المذكرون بالنصح؟ برقة، بعبودة. سكتنا ثم ركنا إلى المنكرات، ركنا إلى المنكرات في بلادنا، وركنا إلى المنكرات في بيوتنا. كما تعلمون هذا شيء واقع، لا أظن أننا نملك جدلا في هذا. فكانت النتيجة أرأينا ما حل ببني إسرائيل، ولذلك دخلت بذور الشقاق فيما بيننا، وضرب الله قلوب بعضنا ببعض، وهذا شيء واقع نراه ونعيشه، ونسأل الله أن لا يتفاقم شره. الشيء الذي أريد أن أصل إليه هو أن أطلب من كل منكم بينه وبين نفسه أن يتوب إلى ربه، ويعاهد الله أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حيث يتمكن أقل المراتب أن يأمر ويعني في بيته. كل واحد منكم يعاهد الله عز وجل على والله الذي لا اله الا هو. لو ان اصحاب البيوتات والاسر عاهد الله على هذا وساروا على هذا الطريق بنصر وبرقة، فان ربنا جل جلاله يخلق اسباب الرخاء، ويخلق اسباب الوئام والالفة والحب من حيث لا تشعر. لكن أنا لنا هذا أيها الأخوة، وواقعنا على خلاف ذلك. أذكر لكم الحادث التالي. قال لي والدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عني كل خير، وجزاه الله عني خير ما يجزى أب عن ولده، ورزقني الله السير على نهجه والاستقامة على تربيته. قال لي دخلت دارا وإنسان يحب أهل العلم، وفي المجلس عدد من كبير من الناس وفيهم أهل العلم، ورأيت في بعض زوايا الدار صور مجسدة من المعدن الثمين برونز، صور لمخلوقات حية يعني لحيوانات. هذا منكر، ما الواجب؟ يجب ان نهي عنه. يقول لوالدي رحمه الله: قلت لصاحب المنزل هذا محرما باجماع اهل العلم وباجماع الفقهاء ودون اي خلاف، لانها صور مجسده. نعم، فاقمها من المنزل. وبيقول قبل ان يجيبني صاحب الدار احد الجالسين وهو يتزيى بزي اهل العلم، قال يا سيدي هذه عبارة عن لعب الأطفال، هذه عبارة عن لعب للأطفال، وأنتم تعلمون أن رسول الله استثنى لعب الأطفال. قال لي والدي لقد رأيت نفسي أمام منكر. فلما قال الشيخ هذا الكلام اضيعنت الدنيا أمام عيني. أإلى هذا الحد وصلنا؟ أيوه. يجعل من المنكر يعرف، هذا شيء. ثانيا يكذب ويتصور أن والدي لا يعلم الفرق بين اللعب البسيطة اليسيرة التي تشترى من السوق لعبا للبنات والأطفال، وبين التماثيل البرونز الثقيلة المعروفة التي تدع تزييقا وتزييلا وما إلى ذلك. نعم، هذا تلبيس وكذب على الحقيقة. لاحظ، بدلا من أن يمينه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجعل من هذا المنكر معروف. زيادة على هذا يلبس في الموضوع. وكيف هذا مثل؟ مثل عندما لم يذكر الولد أباه بأن الحمق، النبي وصفه بأنه الملك، اختلاف الأحماء في البيوت هكذا بتسلط لديه ضوابط وقيود محرم، الأب ينتظر ابنه وربما طرده من المنزل وربما هدده بأنه سيغضب عليه إن لم يسقط عن هذا الأمر وإن لم ينسجم ويتأقلم مع نظام الأسرة. نعم، وما أكثر ما تكرر هذا. والأب مسلم مؤمن مسلم يذهب إلى الحج. نعم، طلب الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمد فقال إنه الله، ومع ذلك فعندما تبعو الحاجة بمناسبات بأعياد زيارة قريب زيارة رحيم بدون أن تكون هنالك أسباب وبدون أن ينظر الإنسان النظر المحرم، لا مانع، لا مانع. نعم، ولكننا نتكلم عن تلك السهرات التي ينتهج فيها أبناء العمومة وأبناء القئولة مع بنات العمومة إلى آخر ما هنالك، وتكون هذه المجالس مسلبة للأهواء. إذا تصورنا هذه النماذج وأمثالها وأمثالها وتصورنا كيف أن المنكر قد أضحى معروفا وأن المعروف قد أضحى منكرا، الربا مثلا، ألا تلاحظون أيها الإخوة أن هنالك من يتزيى بزي العلم وينشر منشورات تبيح الربا الذي حرمه الله؟ هذا مفرط، ألا ترون إلى هذا؟ كم من تجار، كم من أشخاص في هذه البلدة وقعوا في حيرة بحسب ظاهره، لكن ما وقعوا في حيرة لأن هذه من البدهيات. فرض أن واحد من تحتاج أن واحد قال هذا ما هو حق، خلاص؟ لكن يكون في هنالك استقلالية في فهم الإسلام. طيب انظر إلى الربا الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لو أننا وقفنا فقط عند حد ممارسة الربا ونحن نعلم أنه حرام، وأحدنا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا ضعيف لا أستطيع أن يعني أن أطبق هذا الأمر، أسأل الله أن يكفر، والله أنتم رب العالمين يكفر ويرحم، لكن تصوروا أن وصلنا إلى المصير، الله يقول الربا حرام، يقول لا من حرام، ومن يقول هذا الكلام؟ دكتور في الشريعة يقول هذا الكلام، ويعيش في الدار التي تصدر الإسلام مثل في السعوديه، وينزع فتاه في الخاطقين حيثما ذهب يملا حقيبته من هذه المنشورات ويقول الربا المحرم هو القروض الاستهلاكيه. الفقير عندما يقترب من البند ليأكل ويشرب ويطعم أهله هذا هو الحرام، أما عندما يقترب من التاجر فالربا ما هو حرام، ويضرر ويفعل ويفعل ويفعل، ينتشر هذا العزيز. طيب والله النبي ما قال عن بني إسرائيل أنهم أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، لكن شو قال؟ سكتوا. نعم لم يكونوا يتناهون عن منكر، نعم ما كان منكر، لكن نحن ماذا نسمع؟ ودائما طبعا في كثير من الظروف ينهى عن المعروف ونأمر بالمنكر، فعل الله وضع مخيف هذا في فرق بين حالتين، حاله ان الانسان مبتلى، تقصد مبتلى عن اشرب خمر وعن ايه يا رب دخيلك انا اسف، والله رب العالمين كريم ان شاء الله بيرحمه بيرحمنا، حاله تمني لان بيشرب لان بيمارس الربا خلاص لازم يكون هالعمل اللي عنده يصير شو مشروع، لانه خلاص هو عم يمارس الربا شلون يصير الربا حرام، عم يشرب شلون يصير الشرب حرام، عم يغش شلون يصير الغش حرام. تلك هي المصيبه الرعناء. نعم وقد قال لي هذا الانسان مرة، قال هذا الذي يأخذه اصحاب البنين هي اجور عمال، بالواقع اسمه فائدة لكن عمليا مفروح للعمال والكتاب. قلت له هذا عندما يأخذ البنك، فما هو تبريرك عندما يدفع البنك؟ اجور مين هاي؟ لما انا بدين البنك والبنك يعطيني بعدين بيعطي فوقه فائدة 10% مثلا، 10% أجور مني. لماذا تستحمقون الناس؟ لماذا تجاهلون المسلمين؟ أنا أسأل الله عز وجل أن يحمينا مما وقع ببني إسرائيل، وأسأل الله عز وجل أن يحصننا بحسن الإيمان، وأن يحيي فيما بيننا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأخوة، قبل أن أنهي الدرس أقول لكم أنا مكلف يعني سفرة قصيرة بإذن الله، ستضطرني إلى أن أغيب عنكم درسين اثنين، درس الخميس القادم والاثنين القادم بإذن الله. نعم ولقد حاولت أن ألغي هذا السفر الذي كان من المفروض أن يكون قبل فترة، نعم بسبب هذه الحادثة هذه المصيبة التي نعم شاءها الله عز وجل وله الحمد وله من الرضا المثلى، ولكن لم أتمكن، فكان لابد أن أسافر لأداء هذه المهمة العلمية القصيرة. إذا أرجو أن نعم يعني تأذنوا لي بإجازة قصيرة مدتها درسين فقط إن شاء الله، وإلى اللقاء والحمد لله رب العالمين.